الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحياكم الله معاشر الأبناء والإخوة المستمعين والحريصين على المذاكرة في خير ميراث وميراث النبوة، العلم الشرعي، وفي مقدمته كان أساسه العقيدة الإسلامية الصحيحة التي تتجلى في تحقيق أنواع التوحيد، والتي علمها السلف وأخذوا نصوصها عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأخذ بعضهم عن بعض نصوص العقيدة السلفية الصحيحة المأخوذة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة. فإن أهل التمسك بالكتاب والسنة بالفهم الصحيح هم السلف، وأول السلف الصحابة الكرام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين تعلموا القرآن الكريم تلاوة ومعنى، وعملوا بذلك في حياتهم العملية، وكل من تبعهم واقتدى بهم، لأنهم اقتدوا بنبيهم عليه الصلاة والسلام فهو سلفي. وعليه فإذا سئلت من هم السلف فيكون الجواب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حضروا عصره وأخذوا منه هذا الدين القويم مباشرة، رفضا طريا علما وعقلا وخلقا وسلوكا، ويلحق بهم استحقاق هذا اللقب أي هذا الاسم العظيم السلف والوصف الجليل. كل سالك في الاقتداء بهم رضي الله عنه، ولو كان في عصرنا هذا أو قبله أو بعده إلى يوم الدين. وعلى هذا الفهم الحق سمعت كلمة أهل العلم وصرحوا أن من عداهم ممن خالفهم باسم أو رسم أو عمل، فإن كانت مخالفتهم كلية، إذا كانت مخالفة من خالف مخالفة كلية فليس من السلف في شيء، لا في الأصول ولا في الفروع. وإن كانت مخالفة من خالفهم جزئية أي في بعض الأعمال فيكون معه من السلفية ما وافق فيه السلف وما خالف فيه السلف، فلا يصل إلى درجتهم بسبب مخالفته.
شيخنا
هذا أن السلف وأتباعهم في كل زمان ومكان وفي كل عصر العصور أهل المنهج الحق جامد الكامل علما وعملا، وإن دعوتهم تبدأ من أصل الدين الحق الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذلك لباب من أبواب العلم بكبار المسائل وصغارها، فهم أهل لذلك لأنهم هم العلماء الربانيون والمجاهدون الصابرون والدعاة الحكماء المخلصون. فعلينا جميعا أن نقتفي آثارهم في العلم والعقل ونسلك نهجهم في الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحكم الولاء والبراء وفي حسن المعاملة الشرعية مع الله ومع الخلق أجمعين، معتصمين في كل ذلك بحبل الله المتين. ذلكم الاعتصام الذي يتجلى اتباع كتاب الله المبين وصحيح سنة سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحق الذي يجب أن يعرف ويتبع أن الخير بحذافيره في منهج السلف وعقيدته، والعكس بالعكس الشر بحذافيره في عقائد من خالفهم ومن نهج غير نهجهم فهو على خطر عظيم. وقد قال بعض الشعراء: وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، فضد السلف الخلف أي الذين خالفوهم في عقيدتهم ومنهجهم، إما مخالفة كلية فليس من السلف في شيء، وإما مخالفة جزئية فيكون من السلف فيما وافقوا فيه السلف ومن الخلف فيما وافقوا فيه الخلف، وهم على خطر عظيم. بحيث أن للسلف مميزاتهم وصفاتهم التي تميز بها عن الخلف، فسأذكر بعض صفاتهم بعد وقفة قصيرة. من خصائص السلف وأتباع السلف ومميزات ثقافتهم ومنهجهم: أولا اعتمادهم على نصوص الكتاب والسنة بالفهم الصحيح والتطبيق العملي للحياة العلمية والعملية قولا وفعلا ظاهرا وباطنا، كما قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والرسول عليه الصلاة والسلام أتى الأمة بثقلين عظيمين: الكتاب العزيز الفرقان، كتاب هذه الأمة، والسنة المطهرة التي قال عنها عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والأوامر والنواهي، الحلال والحرام، والعقائد والشعائر كلها وما والاها وما يتبعها ما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب العزيز والسنة المطهرة بأمر الله الذي أوحى إليه ليبلغ هذه الأمة مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام، إذ قال: يا أيها الرسول بلغ ما أرسل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وأنزل الله عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وذلك عند اكتمال شريعة الإسلام أوحى الله إليه هذه الآية، وقالت من الآيات التي تعتبر من آخر ما أنزل الله تبارك وتعالى مع غيرها. وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. أي الشرعة بيضاء عقيدة وشريعة، فمن تمسك بها نجا، ومن أعرض عنها وقصر في حقها عرض نفسه للخطر في الحياة الدنيا حياة البرزخ ودار القرار. والخلاصة أن من مميزات منهج السلف الصالح وأتباعهم إلى يوم الدين اعتمادهم في علمهم وعملهم على نصوص الكتاب والسنة في الفهم الصحيح لحياتهم العلمية والعقلية، يرجون ثواب الله ويخشون عقوبته. ثانيا، من مميزات السلف صالح وأتباعهم سلامة النية، أي مجاهدة النفس حتى يكون القصد من العمل الذي يتقرب به العبد إلى الله أن يكون خالصا لوجه الله الكريم، سالما من شوائب الشرك وشوائب النية وقصد السمعة والمدحة. إنما يعمل العبد العمل ظاهرا أو خفيا وهو يقصد به وجه الله والدار الآخرة. كما قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه ليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثالثا، من خصائصهم ومميزات منهجهم الالتزام التام بمنهج الرسل والأنبياء في دعوتهم والتخلف بأخلاقهم التي تنطلق من قواعد الشرع، ولم يغيروا ولم يبدلوا. ورابعا، من خصائصهم وضوح الانطلاق والسير في عمل الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا سرية عندهم ولا تكتلات خفية ولا تجمعات خاصة غياهج الظلام في فلوات الأرض أو تحت كهوف الجبال كما يفعله الحزبيون الحرسيون في كل بلد من بلدان المسلمين، وبالأخص جماعة الإخوان المسلمين والقطبيون ومن يسمون أنفسهم أهل الجهاد وأهل التبليغ وغير هؤلاء ممن خالفوا منهج السلف الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله. ومن ميزات منهج السلف وأتباعه الفهم الصحيح للنصوص والتطبيق الشرعي لحكم الولاء والبراء لأهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة منهجهم الحق في هذا الباب الفهم الصحيح للتطبيق الشرعي لحكم الولاء والبراء. وقد ورد في الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ومن مميزات منهجهم ومعتقدهم البحث عن الحق بدليله، لأن البحث عن الحق بدليله لأخذه من مصادره مما امتاز به منهج السلف الصالح، فهو من مقومات منهجهم، لأنهم يحبون أن يصلوا إلى الغاية المنشودة من الأحكام الشرعية من خير الطرق وإزكاها، فليسوا من أهل التقليد الأعمى الذين لا يميزون بين الحق والباطل والحلال والحرام وأخذ ذلك بعد النظر في الأدلة الشرعية أو سؤال أهل العلم الموثوق بهم الذين ينهجون نهج السلف. فمن ليس من أهل العلم فلا حرج أن يقلدهم، ولكن يقلدهم بعد أن يسأل عنهم من حيث العقيدة ومن حيث المنهج العملي، فلا يقلد إلا من كان عالما بالكتاب والسنة. وهو في ذلك تسعى في طلب العلم حتى يستنير أدلة الكتاب والسنة، ويكون نهجه نهج السلف الصالح عقيدة وشريعة. كما أن من منهج أهل السنة والجماعة ومميزات منهجهم وجوب السمع والطاعة لولي الأمر المسلم المعروف، كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. وإذا كان في بلد غير مسلم كالبلدان التي تعيش فيها الجالية المسلمة وهي بلاد كفر، فلا يجوز لهم أن يثيروا فتن ولا يعرضوا أنفسهم للعقوبات والإهانة بما يرتكبون من مخالفات، وإنما عليهم أن يقيموا شعائر دينهم وأن يدعوا إلى الله إلى الدين الإسلامي بحسب قدراتهم واستطاعتهم، والذي لا يستطيعونه ولا يقدرون عليه فلا يقتلون أنفسهم في شيء يكون عليهم به الحرج وما لا يطيقون من العقوبات التي يتعرض لها من عارض نظام الكفار بأشياء يمكن أن يجتنبها ويكون له في ذلك مخرج، ولا ينافي ذلك دعوة إلى الإسلام بالحكمة وبالبصيرة بالعلم بحسب القدرة والاستطاعة فقط. ولا يفوتني أن أذكر من كان في بلاد الكفر أن يسعى ليجد مخرجا ويهاجر منها إلى بلاد الإسلام التي يستطيع أن يعلن فيها شعائر دينه وما كتب له من الرزق، فلن يفوت عليه منه مثقال ذرة، لأن الله قد كتب أرزاق العباد وآجالهم وأعمالهم وما يجري في الكون قد كتبه الله وجرى به القلم قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فيجب أن يكون المسلم والمسلمة من أهل الثقة بالله تبارك وتعالى وفي وعده الكريم، والله عز وجل لا يضيع شيئا من أعمالهم ولا يبخل شيئا قد كتب لهم، بل هو المتكفل بالأرزاق وهو القاضي بالآجال وهو الآمر بالعلم والعمل ومتابعة المرسلين، وهو الذي يتولى جزاء العباد يوم القدوم على الله والوقوف بين يدي الله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ونقتصر على هذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا، جزاكم الله خيرا على هذه الكلمة الطيبة، بارك الله فيكم.